منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأستهل بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد فشل واشنطن في متابعة استراتيجية الحظر والضغوط القصوى ضد طهران. إيران تؤكد استعدادها لاختتام مباحثات إلغاء الحظر في فترة وجيزة إذا كان الطرف الآخر مستعدا لذلك. وأتباع التيار الصدري يواصلون اعتصامهم المفتوح في البرلمان العراقي، ودعوات محلية ودولية للحوار. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إن مساحة أمريكا السياسية تشهد التراجع والفشل، مؤكدا فشل واشنطن في متابعة استراتيجية الحظر والضغوط القصوى ضد طهران. وأضاف اللواء سلامي أن الأعداء اليوم لا يستطيعون حتى مساعدة بعضهم البعض، وهم يعانون من التشتت والانقسام، لافتا إلى أن إيران انتصرت في الحرب الاقتصادية وباتت تتجه نحو الاقتدار والتقدم في مختلف القضايا. وأكد أن الرئيس بايدن عاد إلى أمريكا من رحلته الأخيرة للمنطقة خالية الوفاض وبدون أي إنجازات، وذلك بسبب الإجراءات الإيمانية والتوعوية لقائد الثورة الإسلامية في المنطقة. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أن إيران مستعدة لاختتام مباحثات رفع الحظر في فترة وجيزة إذا كان الطرف الآخر مستعدا لذلك. وأضاف باقري كني: قدمنا أطروحاتنا المقترحة من حيث الشكل والمضمون الأطراف الأخرى من أجل تمهيد الطريق لاختتام سريع لمباحثات فيينا، وذلك بغية تصحيح الوضع المعقد والضار الناجم عن الانسحاب الأحادي وغير القانوني للولايات المتحدة. قال عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يعقوب رضا زادة أنه من المرجح أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات النووية في فيينا قريبا. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان قد بحث أمس هاتفيا مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني العلاقات الثنائية وآخر تطورت بشأن إلغاء الحظر على إيران. بدوره أعلن مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء الماضي تقديمه مسودة نص بشأن البرنامج النووي الإيراني، مناشدا أطراف الاتفاق على قبولها. أعلنت السلطات الإيرانية توقف اشتباكات اندلعت اليوم بين قوات حرس الحدود الإيراني وعناصر جماعة طالبان الأفغانية. وقال ميثم بارازندا حاكم مدينة هيرمان بمحافظة سيستان وبلوتستان جنوب شرقي إيران أن اعتداء من جانب طالبان على الحدود الإيرانية أدى إلى هذه المواجهات التي لم تخلف أي خسائر بين الجانبين. بدوره أعلن متحدث وزارة الماء والطاقة بحكومة طالبان أن بلاده تقدم حصة إيران المائية على أساس معاهدة هيرمان، وذلك بعد تأكيد المسؤولين الإيرانيين ضرورة إطلاق طالبان الحصة المستحقة عليها في هذا الخصوص. تكتسي المدن الإيرانية ثوب العزاء في شهر المحرم الحرام وترفع الرايات السوداء لإحياء ذكرى واقعة الطف، وتنشط بعض المهن المرتبطة بالعزاء لتساهم في إقامة هذه المراسم الأليمة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
شهر المحرم الحرام طرق الأبواب واستقبله القلوب، وها هي طهران ارتدت لباس الحزن والسواد لإحياء ذكرى واقعة الطف، مصيبة راح ضحيتها من أجل الإسلام وانتصار الحق خير خلق الله على الأرض، الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأنصاره.
منذ 10 سنوات أنا أعمل في مجال بيع الرايات للحسيني، وأفتخر بأن أكون خادما للإمام الحسين عليه السلام. في هذه السنين أدركت أن الإمام الحسين ينتمي إلى جميع ولا ينتمي إلى فئة معينة.
جئنا إلى هنا لشراء مستلزمات عزاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام حتى نستطيع أن نقيم مراسم تليق بصاحب العزاء إمام العصر والزمان أرواحنا له الفداء.
لبست الأسواق الإيرانية ثوب العزاء، ورفعت المحلات الرايات السوداء، وعلقت على الجدران يافطات كتب عليها نصوص من وحي عاشوراء وواقعة كربلاء. وتنشط بعض المهن المرتبطة بالعزاء لتساهم بإقامة هذه المراسم، حيث أقبل الناس بشكل كبير على شراء مستلزمات العزاء من الألبسة والأقمشة السوداء والرايات الدينية التي تحتوي على مواضيع بأيام عاشوراء وواقعة كربلاء.
جئت إلى هنا لشراء لافتات ولوحات حسينية لأزين بيتي بالسواد، لأن حب الإمام الحسين عليه السلام حب أبدي ولا ينتهي ويتدفق في ضمائر كثير من الناس.
ثورة الحسين عليه السلام مدرسة الصبر على الأحزان والثورة على الطغيان، فهو ضحى بنفسه وأهل بيته من أجل أن يستقيم الدين، وهو خالد لا يغيره الزمان. هكذا يبقى على مر العصور والأيام، ويبقى اسمه نبراسا ينور درب البطولة والفداء ودرب الخير والوفاء.
يواصل أتباع التيار الصدري اعتصامهم المفتوح داخل البرلمان العراقي بعد أن اقتحموه ودخلوا قاعته الرئيسية عقب إزالة الحواجز الإسمنتية المؤدية إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد. وفي غضون ذلك تصاعدت الدعوات الداخلية والخارجية للحوار بين مختلف القوى العراقية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وذكرت مصادر في الإطار التنسيقي أنه تم تشكيل وفد تفاوضي للتواصل مع الأطراف السياسية العراقية لحل حالة الأزمة الراهنة، مشيرة إلى أن الوفد سيقوده هادي العامري زعيم كتلة الفتح المنضوية في الإطار. من جهته قال مدير مكتب زعيم التيار الصدري ببغداد: اعتصامنا في البرلمان مستمر ولا مفاوضات مع الإطار التنسيقي، مضيفا أن الاعتصام مفتوح حتى التخلص من زمرة الفساد حسب تعبيره. دعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف والجهات الفاعلة في العراق إلى تجاوز خلافاتها والإسراع في تشكيل حكومة من خلال الحوار السلمي الشامل. وأشار أنطونيو غوتيريش في بيان إلى متابعته بقلق الاحتجاجات المستمرة في البلاد والتي أصيب خلالها عدد من الأشخاص، مشددا على ضرورة تجنب المزيد من العنف وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسة الدولة. كما ناشد غوتيريش الفرقاء العراقيين باتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف. أعلنت هيئة الحجز الشعبي أن قواتها وبالتعاون مع الجيش العراقي نفذت عملية تفتيش أمنية في محافظة الأنبار غرب البلاد. وأشارت هيئة الحجز الشعبي إلى أن العملية أنجزت بنجاح بعد تحقيق الأهداف المرسومة لها. إلى ذلك كشفت قيادة العمليات المشتركة بالعراق عن إعداد خطط خاصة لتأمين الحدود مع تركيا، وقالت القيادة إن هذه الخطط جاءت لغرض استكمال إجراءاتنا من أجل غلق الثورات لمنع أي تسلل والحفاظ على أمن وسلامة الحدود، مبينة أنه تم لأول مرة رفع العلم العراقي على الحدود مع تركيا. وحول آخر مستجدات وتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت خلية الإعلام الأمن العراقية اليوم الأحد القبض على 8 إرهابيين بينهم مسؤول عن تفجير عجلة مفخخة في بغداد وقيادات بارزة تنتمي لعصابات داعش. إلى ذلك ألقى جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى القبض على 6 عناصر من عصابات داعش كانوا يعملون بديوان الجند بصفة مقاتلين وشاركوا بالقتال ضد القوات الأمنية، وصدرت بحقهم مذكرات قبض قضائية. فيما أعلنت مديرية الحشد الشعبي اليوم الأحد تدمير 3 مضافات وزورق لعناصر داعش في جزيرة البومرموس جنوب تكريت بمحافظة صلاح الدين، وعثر على كتس للعتاد ومقذوفات حربية بمختلف الأحجام. وأعلنت قيادة شرطة ديالى عن إلقاء القبض على 10 متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة. كما أعلنت مديرية شرطة ميسان عن إلقاء القبض على أحد المتهمين ومحكوم غيابيا بقضايا تتعلق بالإرهاب في إحدى مناطق المحافظة. على صعيد الأزمة السياسية، وفيما يواصل التيار الصدري اعتصامه لليوم الثاني في مبنى البرلمان، أطلقت القيادات الكردية اليوم الأحد مبادرة لحل الأزمة السياسية التي يشهدها العراق. ودعا رئيس منطقة كردستان العراق نيجرفان البارزاني القوى السياسية المعنية لالتزام منتهى ضبط النفس والقدوم إلى أربيل لخوض حوار مفتوح ومباشر من أجل حل المشكلات والتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد. إلى ذلك، تناقلت وسائل الإعلام العراقية المختلفة دعوات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية للتهدئة والحوار والحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المتظاهرين. ودعا الاتحاد الأوروبي الأطراف العراقية إلى ضبط النفس واللجوء للحوار السياسي، كما حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف والجهات الفاعلة على تجاوز خلافاتها وتشكيل حكومة وطنية فعالة. على صعيد الخيارات المتاحة لحل الأزمة، بيّنت عضو ائتلاف النصر الدكتورة راقية عبد الجبار إمكانية عقد جلسة مجلس النواب في محافظة عراقية أخرى بحال تعذر عقدها في البرلمان الحالي، مؤكدة أنه لا يوجد نص في القانون أو الدستور يمنع من عقد جلسات مجلس النواب خارج مقر المجلس الحالي. وأضافت أن الإطار التنسيقي يفكر جديا بأن يصار إلى عقد جلساته في محافظة أخرى. وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعلن إيقاف عقد جلسات البرلمان العراقي إلى أجل غير معلن. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا: عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. حزب الله ينشر مقطعا مصورا يظهر إحداثيات منصات استخراج الغاز على ساحل فلسطين المحتلة. وصنعاء تؤكد استعدادها وجاهزيتها في حال قرر التحالف السعودي المضي في العدوان على اليمن. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني. وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى. نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية اللبنانية مقطعا مصورا يظهر إحداثيات منصات استخراج الغاز على ساحل فلسطين المحتلة في رسالة واضحة للكيان الإسرائيلي. واستعرض المقطع سفينتي الحفر والإنتاج ومنصة عائمة مع معلومات خاصة بها وبعدها عن الشواطئ اللبنانية، وذلك بالتزامن مع بدء محادثات الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين محادثات ترسيم الحدود في بيروت. إلى ذلك، فدت مصادر مطلعة عن المشاهد التي عرضها الإعلام الحربي للمقاومة التقطت بكاميرا حرارية متقدمة، مما تظهر سيطرة استخبارية كاملة على المساحة البحرية التي يعمل فيها الاحتلال الإسرائيلي. وحول نشر حزب الله صورا لسفن ومنصات استخراج الغاز والنفط على ساحل فلسطين المحتلة، تابعوا هذا التقرير.
لعب بالوقت غير مفيد.
رسائل سياسية وإعلامية وعسكرية أطلقتها المقاومة الإسلامية في لبنان عبر هذا الفيديو، حاملة تحذيرا وتهديدا جديا لكيان الاحتلال الإسرائيلي من خلال تأكيد سيطرة المقاومة الاستخبارية الكاملة على المساحة البحرية التي يعمل فيها هذا الكيان على ساحل فلسطين المحتلة، وأن لدى حزب الله اطلاعا كاملا ودقيقا على عدد القطع البحرية وإحداثياتها وهوياتها وعدد العاملين عليها، فضلا عن أن المقاومة لا تحتاج إلى مسيرات لالتقاط صور القطع البحرية المعتدية، وأن القطع البحرية الإسرائيلية كانت ولا تزال في المرمى كصورة وبصمة حرارية ورادارية طوال الوقت. بث هذا المشهد المصور يأتي بالتزامن مع زيارة الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية آموس هوكستين وعقده جولة مفاوضات جديدة مع المسؤولين اللبنانيين حول ترسيم الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. لكن الوسيط الأمريكي يحمل معه هذه المرة، وبحسب موقع والله العبري ومسؤول إسرائيلي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، مقترحا إسرائيليا جديدا صيغ منذ أيام ويتضمن حلا يسمح لللبنانيين بتطوير احتياطات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على ما يسميه المقترح الحقوق التجارية لكيان الاحتلال. وفيما أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن زيارة هوكستين لبيروت تهدف إلى تسهيل المحادثات بشأن الحدود البحرية، معتبرة أن التوصل إلى حل في ملف ترسيم الحدود البحرية أمر ضروري ولا يمكن تحقيقه إلا عبر التفاوض والدبلوماسية.
أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام سقوط جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت المتضرر من انفجار أغسطس 2020. وقالت الوكالة اللبنانية أن الجزء الذي سقط هو الأكثر هشاشة منذ وقوع الانفجار، وكان سقوطه متوقعا. وأظهرت لقطات مصورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تساقط جانب من الصوامع وسط تصاعد سحب من الغبار الكثيف، فيما أصدرت الصحة اللبنانية إرشادات للساكنين والمتواجدين في المنطقة. أكد متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع سداد وجاهزية صنعاء في حال قرر التحالف السعودي المضي في العدوان على اليمن. وقال العميد سريع: إذا أراد العدوان السلام فقد قدم الوفد المفاوض بما فيه الكفاية، وإن أراد الحرب فنحن جاهزون لها في كل الميادين والجبهات. من جهته قال عضو المجلس السياسي الأعلى باليمن محمد علي الحوثي: لا يمكن أن نقبل بالهزيمة والانكسار، إما يتوقف العدوان والحصار وإلا فنحن حاضرون للجهاد ولا نخشى شيئا. وكان صنعاء أعلنت اليوم أن وفد عماني يبحث مع كبار قادة البلاد مزايا تمديد الهدنة الأممية في اليمن. أطلق مسؤولون ليبيون تحذيرات من وجود مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة، واعتبروا التشبث بالسلطة شكلا من أشكال الاستبداد والديكتاتورية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
هناك مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة الليبية، تحذير أطلقه رئيس مجلس النواب عقيل صالح في أحدث تصريحات له حول الوضع في البلاد التي تشهد تدهورا اقتصاديا وأمنيا بالإضافة إلى تشتت السلطة. انقسام اعتبر صالح أن الأمم المتحدة وبعض الدول أحد أسباب تفاقمه بسبب تعاملها مع حكومة عبد الحميد الدبيبة بعد سحب الثقة منها لفشلها في تسيير أمور الدولة، ولذلك أكد أن الحل هو إجراء الانتخابات وتفكيك المجموعات المسلحة وفقا للاتفاق السياسي.
الانتخابات هي الحل، لكن كيف نصل إلى
هذا؟ هو السؤال،
كيف نصل إلى
يعني
يجب من وجود حكومة حتى تصرف على هذه العملية الانتخابية، توفر الأمن، توفر المال، توفر العمل اللوجستي، المواطن يطمئن على قوته اليومي.
رئيس الحكومة المكلف فتحي بشغة حذر هو أيضا من أن الوطن في خطر ولن يتحمل المزيد من الصراعات، معتبرا أن التشبث بالسلطة بقوة السلاح هو شكل من أشكال الاستبداد والديكتاتورية ونوع من أنواع الإرهاب الذي لم ولن يقبل به مطلقا.
ولن نفرط في ليبيا ونتركها للسماسرة والفاسدين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون الحكم بالسلاح وشراء الذمم بالمال الحرام.
ووسط تفاقم الانقسام بين حكومة الدبيبة في طرابلس وحكومة باشاغة في سرت بعد منعها من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك، يبحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شخصية توافقية جديدة لتولي رئاسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالتزامن مع مغادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لمنصبها، والتي اتهمت الطبقة السياسية الحاكمة في ليبيا بأنها تريد استمرار الحكومات المؤقتة ووصفتها بالانتهازية.
قالت روسيا أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف صباح أمس مقر قيادة أسطولها في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم، واتهمت أوكرانيا بتنفيذه وهو ما نفته الأخيرة. ويأتي ذلك في وقت توقعت فيه كييف تصعيدا للعمليات العسكرية الروسية في الجنوب. وقال المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود أن طائرة مسيرة يدوية الصنع تحمل عبوة ناسفة قصفت مقر الأسطول في مدينة سيفاستبول بالقرم. وفي هذه الأثناء قال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني أنه يتوقع أن تكون القوات الروسية جاهزة لمرحلة جديدة من التصعيد جنوبي البلاد. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسومين حول إقرار العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي. وقال بوتين في الظروف الحالية تتطلب منا أفعالا جبارة والبحرية الروسية دعامة كبيرة لنا، مضيفا أننا رسمنا حدود ومناطق المصالح الوطنية لروسيا. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
التحديات الجديدة والأوضاع الجيوسياسية الراهنة في العالم دفعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إقرار العقيدة البحرية الجديدة وميثاق الأسطول العسكري الروسي من أجل ضمان تنفيذ السياسة البحرية لروسيا. المرسوم الخاص بميثاق الأسطول العسكري الروسي أدرج تعديلات في مواثيق الخدمة الداخلية وخدمات الحماية والحراسة للقوات المسلحة الروسية، والتي يقول بوتين عنها بأنها رسمت الحدود ومناطق المصالح الوطنية.
الظروف الحالية تتطلب منا أفعالا جبارة والبحرية الروسية دعامة كبيرة لنا، لقد رسمنا حدود ومناطق المصالح الوطنية لروسيا.
وتنص هذه التعديلات على نقاط منها تشكيل مساء الولايات المتحدة للهيمنة على المحيطات وتوسع حلف شمال الأطلسي أكبر تهديد تواجهه روسيا، رغبة روسيا في تطوير ممر بحري آمن وقائم على التنافسية من أوروبا إلى آسيا يعرف بالممر الشمالي الشرقي عبر ساحل المنطقة القطبية الشمالية وضمان تشغيله طوال العام، أهداف واشنطن الاستراتيجية للهيمنة على المحيطات في العالم وتحرك البنى التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي باتجاه الحدود الروسية. وتذكر الوثيقة أيضا أن سياسة روسيا المستقلة الداخلية والخارجية تواجه إجراءات معاكسة من الولايات المتحدة وحلفائها، والتي تهدف للمحافظة على هيمنتهم في العالم بما في ذلك محيطاته، هذا بالإضافة إلى عزم روسيا تعزيز مواقعها في منطقة القطب الشمالي اقتصاديا وعسكريا وفق العقيدة الجديدة التي وقعها الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة يوم الأسطول الروسي. العقيدة البحرية الروسية الجديدة تأتي بعد 5 أشهر من الحرب في أوكرانيا وسياسات واشنطن التصعيدية ضد روسيا وتحرك حلف شمال الأطلسي العسكري الناتو بالقرب من الحدود الروسية.
وأخيرا، اعتبرت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية العقوبات القاسية ضد روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا تلحق المزيد من الضرر بأوروبا وسط مخاوف من أن تغرق القارة في أكبر أزمة مالية في تاريخها. بهذا وصلنا إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد فشل واشنطن في متابعة استراتيجية الحظر والضغوط القصوى ضد طهران. إيران تؤكد استعدادها لاختتام مباحثات إلغاء الحظر في فترة وجيزة إذا كان الطرف الآخر مستعدا لذلك. وأتباع التيار الصدري يواصلون اعتصامهم المفتوح في البرلمان العراقي ودعوات محلية ودولية للحوار. شكرا لكم المتابعة. وأخيرا تقبلوا تحياتي خالد عبد الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة من البرنامج والحديث عن مؤثرات إسلامية وعربية في الأدب الروسي.
أيها الأطائب، لعب الأدب دورا جوهريا في التعارف بين الثقافات العربية والإسلامية والروسية، ومع أن هناك الكثير من الدراسات بالروسية والعربية والتي تكشف عن عمق وروحية تلك الشراكة، إلا أن الموضوع يتطلب وجود عمل شامل يعمم نتائج ذلك التفاعل ويوضحه بكل أبعاده، حيث يكون تفاعل الحضارات والثقافات مجالات لمعرفة الذات وإنمائها كجسر للمجالات السياسية والتبادلات الاقتصادية والتجارية وخلق المصالح المشتركة.
ينظر إلى الإسلام في الفكر الروسي على أنه دين ينبذ العنف والقتل المجاني ويدعو للعدالة الاجتماعية ويحث على التضامن مع الفقراء والمظلومين وعمل المعروف والإحسان وعلى المساواة بين الأمم وتقبل الآخر من الأديان السماوية الأخرى، وينفر من التعصب، أي بعيدا عن الصورة التي يسعى الفكر الأصولي المقيت في وقتنا الحالي لإلصاقها به واستخدامه كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية وارتكاب الفظائع باسمه.
على سبيل المثال أعزائنا الأفاضل، فقد كان جيفري ديرجافين أعظم الشعراء الروس قبل ألكسندر بوشكين ورجل دولة مرموقا، وكان أول من تحدث باحترام وتقدير بالغ عن الإسلام، وافتخر بكونه منحدرا من عائلة ميرزا أمير باجريم التي عاشت في كنف دولة الأورطة الذهبية، وأمضى طفولته في مدينة قازان عاصمة تاتارستان في يومنا الحالي. وقد تسربل كل حنينه وشوقه لإمارة قازان في العبارة المشهورة عنه: تسرنا حلاوة الوطن والدخان.
ولقد أخذ الشعراء الروس الآخرون يمعنون التفكير بقصائدهم في موضوع الأواصر التي تقرب بين المسلم والمسيحي والخليفة ورعيته، وراحوا يترجمون لكلاسيكي الشرق ومؤلفات شعراء أوروبا الذين ولعوا بالشرق. ومن بين الأعمال الشعرية الروسية في مرحلة ازدهار الاتجاه العاطفي في الأدب في نهاية القرن الثامن عشر، تميزت رواية الشاعر الروسي بافل كاتينين الشعرية بعنوان عش الحمامة بأصالتها، وهو الذي تغنى بها في زمن ظهور الإسلام وقيم انتشار الدين الجديد بين العرب على أنه خير للبشر. وكان من شعراء مرحلة ما قبل بوشكين الذين تناولوا موضوع الإسلام جيريبدوف وفيازيمينسكي ومورافيوف، وجرى التعرف على الإسلام في بداية القرن التاسع عشر من خلال دراسات المستشرقين.
حتى حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حول العوامل التي أدت إلى أن يتلقى الأدب الروسي بشعره ورواياته وأدبه القصصي التأثير من الحضارة الإسلامية، إليكم الحوار التالي.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران، ولكم مستمعينا الأكارم. دكتور، كما نعلم الحضارة الإسلامية لها تأثير على كثير من الحضارات وعلى كثير من الآداب، بما تحتوي هذه الحضارة من قيم وأخلاق في كل مجالات الحياة. برأيكم ما هو تأثير الحضارة الإسلامية وآدابها على نتاجات الأدباء الروس؟ ويا حبذا لو تعطونا بعض المصادر من الأدباء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وأهلا وسهلا بك ولجميع المستمعين الكرام. وتفضلت إحدى القضايا التي تطرح في المقارنة بين الأدباء والشعراء وفي إطار الأدب المقارن هي التأثيرات الأدبية والثقافية والحضارية للأدباء شرقا وغربا قديما وحديثا على بعضهم البعض. ونؤكد على هذا الموضوع الشامل أن الثقافات الشرقية بشكل عام والثقافة الإسلامية الراقية بشكل خاص أثرت تأثيرا كبيرا وملحوظا على الآداب العالمية والأدب الروسي بشكل خاص. وهناك تأثيرات عميقة ومتجذرة في الشعر والنثر والقصص والروايات والمسرحيات وإلى آخرها في الأدب الروسي. على سبيل المثال يمكن أن نشير إلى ألكسندر سيرجي بوشكين، الأديب الروسي الكبير الذي يتألق في سماء الأدب الروسي وترك آثارا ثمينة. ورغم حوالي مرور القرنين من زمان حياة هذا الأديب الكبير، ما زالت تحتل مكانة رفيعة لدى الغراء الروس والمحبين للأدب الروسي على وجه المعمورة. وحينما ندرس آثار وأشعار بوشكين كشاعر كبير في الأدب الروسي، يتضح لنا مدى محبته وموالاته للثقافات الشرقية وخاصة القصص القرآنية والأدب الفارسي. ومن بين أدباء الأدب الفارسي كان محبا لسعدي الشيرازي، حتى لقب بوشكين بسعدي الشاب. والأديب الروسي الآخر هو ميخائيل ليرمانتوف، الأديب الروسي الكبير في القرن التاسع عشر، الذي رغم حياته القصيرة خلق آثارا أدبية ممتازة وفريدة وجذابة. وكان يعرف الأديب الروسي أن الشرق هو مهد الحضارة البشرية، وكان يلتفت التفاتا واسعا إلى الثقافة الإسلامية ومعتقدات المسلمين. وحينما كان طالبا في الجامعة العسكرية تعززت معرفته للأدبين الفارسي والعربي والثقافة الإسلامية بشكل عام، وينعكس هذا الشغف والحب في آثاره الأدبية. أما من بين الأدباء الروس يتألق الأديب الروسي الكبير ليو تولستوي، الذي كان أديبا وكاتبا للقصص والروايات الكبيرة وملتزما مكارم الأخلاق والآداب الأخلاقية، ومن أبرز الأدباء وكتاب الروايات في الأدب الروسي. ومن أهم آثاره الأدبية هي الحر والسلام وأنا كارنينا. تولستوي الذي فقد والديه أبان طفولته دخل إلى جامعة قازان ويبدأ دراسته الجامعية بمطالعة اللغات الشرقية، خاصة اللغتين العربية والتركية، ومن ثم يواصل دراسته في فرع الحقوق ويتعرف على الشرق والثقافة الإسلامية بشكل أوسع. يبدأ بكتابة أثره الأدبي الشهير الحرب والسلام، وتطول كتابته 6 أعوام، وتبين لنا هذه الرواية الحقائق المكتومة عن مجتمع روسي في القرن التاسع عشر. تولستوي الذي طالع كتبا عديدة طوال حياته، تأثر أولا بالكتب المقدسة والمعنوية، لا سيما القرآن الكريم والإنجيل، وثانيا تأثر بآثار الأدباء اليونانيين، وثالثا تأثر بآراء الفلاسفة الكبار مثل أفلاطون وأرسطو وهيجل وشيلر وما إلى ذلك. كان تولستوي يحترم دائما شخصية معنوية للنبي الأكرم، وكان يطالع تعاليم الإسلام المعنوية والراقية والسامية ويكرمها. وفي بعض رسائله إلى أصدقائه يفضل الديانة الإسلامية على الديانة المسيحية. جدير بالذكر أن تولستوي في أواخر حياته ينعزل عن الناس وكان يفضل بأن يكون فريدا ومفكرا، وفي نهاية المطاف أصيب بمرض في عام 1910 واستسلم للموت. على كل حال، إن ليو تولستوي كان من أركان الأدب الروسي ومن الشخصيات الأدبية العالمية إلى جانب دانتي وشكسبير، وتأثر تأثيرا كبيرا من الثقافة الإسلامية والحضارة الدينية الإسلامية، لا سيما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وآثار الأدباء المسلمين. خلاصة القول، إن الثقافة الإسلامية لها تأثيرات متعمقة ومتجذرة على الآداب العالمية، ومن بينها الأدب الروسي، ومعظم الأدباء والكتاب في هذا الأدب الكبير والعالمي تأثروا بها قليلا أو كثيرا.
جميل، جزيل الشكر والامتنان لك دكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدبها من طهران.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه المقابلة، وعودة إلى برنامج فضاءات أدبية يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أعزائنا الكرام، مع اتساع الاحتكاك والشراكة بين الحضارتين الروسية والإسلامية، ألهمت الحضارة الإسلامية فيما بعد الشعراء والمفكرين الذين كان من بينهم شاعر روسيا الكبير ألكسندر بوشكين، فعكس في روايته الشعرية نافورة باختشيساراي وأسير القوقاز جزئيا احتكاكه المباشر بمعيشة ونمط حياة الشعوب المسلمة في جنوب روسيا، وتناول في قصيدة تازيت الطويلة تقاليد أخذ الثأر عند الشيشان، حيث تتضافر مواضيع العادات المتوارثة وتناقضها مع الإسلام. ولا يمكن إلا الاتفاق مع مؤلف كتاب الإسلام في الأدب الروسي على تجاور الشيشاني ذي الروح المحاربة مع الجمال الآسري والرحمة والإحسان.
وتعد القصائد التي أطلق عليها بوشكين اسم من وحي القرآن، أو تترجم أحيانا مقتبسات من القرآن، بمثابة قمة موضوعات الإسلام لدى بوشكين، وهي التي ظهرت لها ترجمات عديدة باللغة العربية، وظهرت عنها دراسة وافية في كتاب تحت عنوان التأثيرات العربية والإسلامية في الأدب الروسي. ولم يبتعد أحد الباحثين الروس في الموضوع عن الحقيقة حينما أشار إلى أن قراءة تلك القصائد تترك انطباعا قويا لدى القارئ بأن بوشكين يلوح وكأنه شاعر إسلامي يمجد عقيدته.
وكتب الشاعر والناقد ألكسندر بيستوجيف مارلينسكي، وهو من المشاركين في حركة الديسمبرين التي حاولت إسقاط القيصر في 1825، عن حياة المسلمين روايته الليمات بيك، وكتب ألكسندر بوليجايف قصائد بعنوان الحريم والسلطان وغيرها. وغدت صورة الشرق الإسلامي بجماله السحري مصدرا لكثير من أعمال الشاعر الشهير ميخائيل ليرمنتوف، صاحب رواية بطل من ذلك الزمان والتي ترجمت للعربية. وتناول أليكسي تولستوي موضوعة الحتمية وخلق سبحانه وتعالى للطبيعة في مقالات القرم.
كما رسم الشاعر الروسي نيكولاي نيكراسوف في تورتشانكا التركية صورة حسناء شرقية بديعة. وكتب نيكولاي غوغول صاحب رواية النفوس الميتة الكثير من المواد عن الإسلام أشاد فيها بشخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله، وأبدى جوجل اهتماما كبيرا بهندسة الشرق المعمارية التي انطوت على الغابات الناعسة، كما أنه يرى أنها بمجملها تتكون من الزهور.
أعزائنا الكرام، حياكم الله. كانت حضارة الإسلام والمسلمين محط اهتمام الفيلسوف والشاعر فلاديمير سولوفيوف، الذي يعد أحد أوائل الداعين للحوار بين المسيحية والإسلام، وناقش في دراسته بعنوان محمد سيرته وتعاليمه الدينية عام 1896، ناقش مسألة الإسلام فجاءت كنوع من الدفاع المسيحي عن الإسلام وعن كون النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم امتدادا عضويا توحيديا للشجرة الإبراهيمية، وكانت من موضوعات فلسفته وإبداعاته قضايا الشفاعة في يوم القيامة والحتمية في الإسلام والجهاد أو الحرب المقدسة. وقدر الفيلسوف هذا عاليا دور الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الحضارة البشرية.
وقيم الأديب والكاتب الشهير ليو تولستوي صاحب روايتي الحرب والسلام وأنا كارنينا عاليا القرآن الكريم والثقافة العربية، ودرس العادات والتقاليد الإسلامية وشخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله، وترجم عن الإنجليزية كتاب حكم النبي محمد. واهتم هذا الأديب الكبير خلال مشاركته بالحرب الروسية القوقازية بنمط حياة الشعوب الجبلية المسلمة، وجسدت شخصية رواية حاجي مراد الكثير من سمات المسلمين في القوقاز.
أعزائنا الأفاضل، لقد توقف الشرق في بداية القرن العشرين عن أن يكون بالنسبة للأدباء والمفكرين وطن الجنيات والسحر والأساطير. وهنا تناول الكاتب الروسي الحائز على جائزة نوبل إيفان بونين موضوعات الإسلام الخالدة، ودرس الأعمال المكرسة للبلدان العربية وجذبته المنارات وزخارفها والجوامع. وكتب المختصون بسيرته بأنه كان ينظر بإعجاب كبير إلى كبرياء المسلمين وتحديهم للمستعمرين الأوروبيين واعتزازهم بكرامتهم في التعامل مع المحتلين. وكان الشاعر نيكولاي جوميليوف مسحورا أيضا بالرحلات بين الدول العربية، كما انعكست أصداء الشرق في قصائد سيرجي ياسينين الرقيقة.
وما يزال الإسلام محط اهتمام الأدباء والمفكرين في روسيا، وتناولته أيضا الأعمال السينمائية، لا سيما فيلم المسلم الذي يتحدث عن ذلك الشاب الذي عاد من أفغانستان بعد اشتراكه في الحرب هناك ووقوعه في الأسر واعتناقه الإسلام. كما رسمت الكاتبة الروسية جوزيل ياخينا المنحدرة من أصول تتارية في روايتها زليخة تفتح عيونها الصادرة عام 2015 جوانب من حياة المسلمين ونمط حياتهم وعلاقاتهم بدينهم في ظل الدولة السوفيتية.
مستمعينا الأكارم، كل شكرنا وتقديرنا لحضراتكم على كرم متابعتكم لنا طيلة جولتنا لهذا الأسبوع بين الفضاءات الأدبية، علما أننا سنواصل حديثنا حول موضوع هذه الحلقة وهو التأثيرات التي تركها الإسلام في الأدب الروسي في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى.
حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه.
في أمان الله.
عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها نحن ذا نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى من محطاتنا الأسبوعية بين آفاق شعر الثورة الإسلامية عبر برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
نواصل الحديث الذي سبق وأن بدأناه في الحلقة الماضية عن الشاعر سلمان الهراتي واتجاهاته الثورية والدينية في أشعاره، أملينا أن تعيشوا معنا أجواء حافلة بالمعاني والمفاهيم الدينية والثورية. أيها الأكارم، نواصل حديثنا الذي بدأناه في وقفتنا خلال الأسبوع المنصرم مع الشاعر المعاصر الملتزم سلمان هراتي من خلال التعريف بأشعاره واستعراضها، ونبدأ وقفتنا لهذا الأسبوع بالمقطوعة الشعرية التالية التي اخترناها من إحدى قصائد الشاعر من شعر الدفاع المقدس، فلنستمع معا.
ای خدا، مهربانی آبی ابرها را بگو با درختان این باغ، اثر مهربانی ببارند تا در این دشت با بهاری که از راه فردا می آید لاله ارغوانی بکارند. آه دست بالاتر خوب، جبهه با تو مساوی است با فتح، با دشت‌های شقایق. جبهه منهای تو هیچ معنا ندارد.
يا رب، قل للرحمة الزرقاء الكامنة في الغيوم أن تهطل على أشجار هذا البستان رحمة بنا، كي نزرع الشقائق الأرجوانية في هذا المرج بالربيع الذي سيأتي غدا. آه يا من أنت في علاك يا أيها الرحيم، الجبهة تساوي معك الفتح والنصر، مروج الشقائق، ومن دونك لا معنى لها.
مستمعين الأفاضل، يعد سلمان الهراتي كما ذكرنا من جملة شعراء الثورة الإسلامية الملتزمين، حيث ترسخت جذور الشعر في ذاته ونمت اعتبارا من السنوات التي سبقت انتصار الثورة الإسلامية، وبالتحديد منذ العام 1972 حتى 1973. لكن هذه القريحة الشعرية نمت وازدهرت بعد الثورة حتى تحولت إلى شجرة أثمرت وأتت أكلها.
وكأي شاعر آخر، فإن علينا أن نتعرف على شخصية هذا الشاعر من خلال أشعاره. فنتاج أي شاعر هو لا شك لسان قلبه، ولا يمكن أن ينفصل عنه بأي حال من الأحوال.
من خلال استعراض نتاجات هذا الشعر، أعزائي الأفاضل، يمكننا أن ندرك أن سلمان هو من الشعراء الذين عانوا الكثير من الآلام في حياتهم،
ولذلك فإن من غير العجيب أن يدرك بكل وجوده آلام أبناء مجتمعه، ويكون اللسان المعبر عن هذه الآلام، ذلك لأنه هو نفسه كان قد تجرع مرارة الحرمان وانبرى بقلمه للدفاع عن الشريحة المحرومة في مجتمعه، كما يحدثنا عن ذلك بقوله:
دیروز اگر سوخت ای دوست غم برگ و بار من و تو، امروز می آید از باغ بوی بهار من و تو. آنجا در آن برزخ سرد، در کوچه های غم و درد، غیر از شبایا چه می دید چشمان تار من و تو؟
إن احترقت بالأمس يا صديقي في أحزاني أوراقك وأوراقي وثمارك وثماري، فسيأتي اليوم من البستان شذا ربيعك وربيعي. هناك في ذلك البرزخ البارد في أزقة الحزن والألم، ما عسى أن ترى عيناي وعيناك سوى الضبا.
إخوتنا أخواتنا، كان الشاعر سلمان الهراتي من الشعراء الميالين إلى التفكير والغوص في عمق الأشياء، ولم يكن يكتب الشعر لمجرد التفنن والمتعة، فقد كان يرى أن الحياة يجب أن تكون هادفة، وكان يتعمق في حقائق الوجود، وهو ما نراه بوضوح في كل أشعاره تقريبا.
ومن خلال نظرة إلى ديوان أشعاره ندرك أنه سعى عبر النظر في حقائق الوجود لأن يمنعنا عن التوقف عند ظاهر الأمور والنظرة السطحية إلى الأشياء، وأن يدفعنا إلى التأمل. وكان يستغل كل فرصة من أجل طرح أفكاره، وعلى سبيل المثال فإن الربيع لا يعني بالنسبة إليه مجرد مشاهد لا تتعدى الزهور والبراعم والخضرة وشذى الأزهار البرية، بل إن الربيع يحمل في طياته تحذيرا للإنسان عليه أن يفهم معناه ويلتفت إليه، كما نرى هذا المعنى في قوله.
بهار از حیطه تماشای صرف بیرون است. بهار فلسفه ساده است، برای آنکه بدانیم زمین عرصه کوچ است.
الربيع ليس مجرد مشاهد جميلة تتملاها العين، بل هو فلسفة بسيطة تعلمنا أن الأرض هي المسرح الذي سنرحل عنه قريبا.
أعزائنا الأفاضل، تابعونا في لقائنا القادم عند المزيد من الوقفات بين رحاب نتاجات الشعر الإيراني المعاصر سلمان الهراتي عبر برنامجكم الأسبوعي وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن مرافقتكم لنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إلى اللقاء.
بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا بشرى لنا معشر الإسلام، بشرى لنا بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته، بأكرم الروح.